كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة الحضور ويا أيها الإخوة والأخوات الذين يتابعوننا خلف الشاشات، ومرحبا بكم إلى مجلس جديد من مجالس مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، كان الحديث قد توقف بنا عند سفره عليه الصلاة والسلام إلى الشام مع عمه أبي طالب حينما كفله بعد وفاة جده عبد المطلب، وتوقف الحديث بنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وكان الله عز وجل قد صانه وحماه من صغره وطهره من دنس الجاهلية، من دنس الجاهلية. ثم قال رحمه الله: ومن كل عيب، ومنحه كل خلق جميل، حيث حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين، لما شاهدوا من طهارته وصدق حديثه وأمانته، حتى لما بنت قريش الكعبة في سنة 35 من عمره فوصلوا إلى موضع الحجر الأسود، اشتجروا في من يضع الحجر موضعه، فقالت كل قبيلة نحن نضعه، ثم اتفقوا على أن يضعه أول داخل عليهم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث حينما قالوا جاء الأمين جاء الأمين. وهذه القطعة من السيرة التي ذكرها الحافظ بن كثير رحمه الله فيها فوائد، وهي أولا أن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا هيأه منذ صغره، وما يتعلق بالنبوة جانب اصطفاء محض، يعني لا تدخل في مسألة الاجتهاد، يعني مثل ما يقول ابن الجوزي رحمه الله معبرا عن علو همته، يقول: والله لو أن النبوة تدرك بالمجاهدة لجاهدت نفسي حتى أكون نبيا، لكنها لا تدرك بالمجاهدة. لكن نحن نتحدث هنا عن جانبين: الجانب الأول تهيئة الله عز وجل، كما قال الله في منتي على موسى أو لموسى: ولتصنع على عيني. فكل الأنبياء اصطفاهم الله عز وجل وجعلهم من أشرف الأنساب، وحماهم في صغرهم مما يدنس سيرتهم. وهذا هو الموضع الثاني الذي أود أن أتوقف معه من هذه القطعة، وهي أن الإنسان الموفق الذي عنده هدف بعيد في حياته، يريد أن يكون شخصا مؤثرا في الأمة، داعية، عالم، إنسان له موطئ قدم في هذه الأمة، يريد أن يكون له بصمة كما يقال، ينبغي أن ينتبه وأن يحافظ على سيرته في أول حياته. وهذا ليس تقنيطا ولا تيئيسا من أولئك الذين مروا بمرحلة من الضياع أو الضلال ثم هداهم الله، لا، هذه يعني ليست تيئيسة، ولكن أقول من توفيق الله لعبده أنك تراه مهيئا في أول أمره، فيجتنب الأمور التي تشين عرضه، يجتنب الأمور التي لا تليق بالإنسان الذي يحمل هم ونحو ذلك. واضح؟ وهذه فيها رسالة للمربين من الآباء والأمهات: احرصوا على أن لا يلحق أبناءكم وبناتكم شيء يدنس أعراضهم ويدنس سيرتهم، فإن هذا ستكون ضريبته بعد صعبة، وقد يأتي الشيطان من هذا المدخل فيقول: إيش تصنع؟ أنت تريد أن تكون مؤثر، ماذا تصنع بتاريخك السابق وقد فعلت وفعلت وفعلت؟ نعم. ومع هذا نقول قد كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن سجد للصنم ومن شرب الخمر ومما وقع في بعض الموبقات الجاهلية، فلم يمنعهم ذلك أن يسلموا ويؤثروا، لكننا نتحدث نحن في الجملة في الإطار العام أن يجتهد الإنسان قدر الإمكان في صيانة نفسه وسؤال الله عز وجل التوفيق والهداية. ثانيا، انظروا إلى النقطة الثالثة من هذه القطعة ومن الفوائد التي نستفيدها، انظروا إلى أثر السيرة الحسنة للإنسان على سمعته وتأثيره في الآخرين وإن كانوا مخالفين. يعني هؤلاء قريش يعرفون أنه يعرفون أنه شاب نشأ بعيدا عن الخنا، بعيدا عن الفجور، بعيدا عن الزور، بعيدا عن الكذب، عن كل ما يدنس عرضه. فلما جاء اتفقوا جميعا على أنه الأمين، مع أنه لم يكن أسنهم ولم يكن أكبر القوم ولم يكن أغناهم، بل فيه في ذلك الوقت ممن هو في طبقة آبائه وأعمامه، ومع ذلك صارت سيرته أقوى تأثيرا من تأثير السن، واضح؟ وكان سبب في جمع الكلمة. إذن أيها الأخ أيها الأخت أيها الشاب الشابة، احرص على نقاء سيرتك، احرص على صفائها. لا تقل أنا شاب، وهذا للأسف يقع اليوم من بعض الشباب والفتيات، تجد في أول أمره يتهاون ببعض الموبقات أحيانا، ويقول بعدين إذا كبرت وأفعل وأفعل أتوب وأصحح الوضع كذا. نقول لا، ليست هذه شيمة من يريد أن يكون مؤثرا، ولا شيمة من يريد أن يكون يعني له كلمته في الأمة. من أراد أن يكون كذلك فعليه أن يحمي سيرته ويعود نفسه على فضائل الأمور وهو صغير. يحدثني يعني أحد المشايخ الذين هم في طبقة مشايخنا الكبار، عمره الآن يعني قارب 70 حفظه الله، يقول إنني وأنا صغير عودت نفسي على الجدية والالتزام بالمواعيد بكل شيء. يقول دعانا أستاذنا ونحن في أول متوسط إلى موعد، يقول كل الطلاب تأخروا إلا أنا أجيت في الموعد. يقول وبعد 40 أو 30 سنة استمرت العلاقة بأستاذي هذا، وبعد 30 سنة تقريبا دعاني هذا الشيخ اللي هو شيخي إلى زواج ابنه، وقال الرجاء لا يعني الحضور نستقبلكم في ليلة الصيف، تعرفون يكون الليل قصيرا، قال موعد الحضور الساعة 9:30. يقول دعاني ودعا بعض الزملاء الذين استمرت علاقتنا معا. يقول جيت أنا 9:30 على الوقت، وتأخر أصحابي الذين تأخروا يوم كنا في أولى متوسط ونحن صغار، فذكرني يقول وقد كنت ناسيا، ذكرني وقال تذكر يا فلان يوم قبل 30 سنة أنا دعوتكم وأنتم في أولى متوسط، ما جاء في الوقت إلا أنتك اليوم، وما حضر في هذا الوقت في دعوة الزواج إلا أنت. إذن صارت مبدأ، فالموفق من ربى نفسه على فضائل الأمور وعلى معاليها، لأنه إذا تعود عليها في صغره هانت عليه في كبره. ثم قال رحمه الله فصل: ولما أراد الله تعالى رحمة العباد وكرامته بإرساله إلى العالمين حبب إليه الخلاء، فكان يتحنث في غار حراء كما يصنع ذلك متعبد ذلك الزمان، كما قال أبو طالب في قصيدته المشهورة اللامية: وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وراق لبر في حراء ونازلي. ففجعه الحق وهو بغار حراء في رمضان وله من العمر 40 سنة. هذه القطعة فيها فائدتان: الأولى أن الإنسان الداعية الذي يريد أن يهيئ نفسه إلى الدعوة يجب عليه أن يكون له رصيد من العبادة، وهذا ما نستطيع أن نسميه بالسياج الرباني للداعية. ما لم يكن أيها الإخوة والأخوات عند الداعية إلى الله عز وجل والعالم وطالب العلم نصيب من التعبد سينقطع في وسط الطريق ويتعب. لماذا؟ لأن العبادة التي بين العبد وبين رب عز وجل بمثابة الوقود البنزين الذي تعبى به السيارة. لا تقل إني شاب ونشيط وأقدر أدعو إلى الله وأفعل وأفعل، لا، ليست قوة الدعوة بقوة البدن فقط، لا، قوة الدعوة تجمع بين قوة القلب وقوة إيش؟ قوة البدن وقوة البدن. أنا أشبه هذا بإنسان عنده سيارة، الشاب اللي يقول أبدا أنا أستطيع أن أبذل في الدعوة وأستطيع، لا أنا شاب وقوي ونشيط. أنا أشبهه بمن عنده سيارة جديدة، نحن الآن في عام 2017 لأن السيارات تخرج بهذا التاريخ الميلادي، اشترى سيارة موديلها 2017 لكن ما فيها بنزين تمشي. طيب عندنا سيارة موديلها 97 يعني قبل 20 سنة، لكن محافظ عليها الرجل بالصيانة ويعبيها بنزين ويغير الزيت ويغير الكفرات، تسير ولا ما تسير؟ تسير. إذن ليست يعني لا تغتر أيها الشاب ويا أيها الأخ الكريم ويا أيها الكريمة، لا تظنوا أن مسيرتك إلى الله عز وجل والدار الآخرة تستقيم وتثبت وتسدد وتبارك بدون أن يكون لك نصيب من التعبد. ولهذا من حكمة الله عز وجل أن ربى نبيه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعثة على التعبد القوي. قبل البعثة كما ترون أراد الله رحمة العباد فحبب إليه الخلاء. وهذا نحن الآن نقول، نحن في ليالي الشتاء الآن، ما نصيبنا يا طلبة العلم ويا طلاب العلم، وأنا أحدكم من المقصرين، ما نصيبنا في الليل من مناجات الله عز وجل، سؤاله التسديد، سؤاله الثبات، سؤاله إزاحة الهموم عنا ونحن في طريق الدعوة إلى الله عز وجل وفي طلب العلم. ألا تعترضنا مشاكل أيها الأخوة؟ ألا تعترضنا هموم؟ ألا تعترضنا مصاعب؟ لا نتجاوزها إلا إيش؟ بعون من الله. إذا لم يكن عون من الله للفتاة فأول ما يجني عليه اجتهاده. والله تعالى في سورة الزمر قال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال الله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، التي تسمعونها في إشارة البرنامج. إذا ثمرة العلم أن يكون عندك نصيب من التعبد. في أول البعثة قال الله للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها المزمل إيش؟ قم الليل إلا قليلا. إذا أكثر الليل يقام. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يقوم ليلا طويلا. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، يعني السدسين وهو الثلث، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لما كل هذه الأوامر؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القول الثقيل وهو القرآن والوحي وأمانة الرسالة وتبليغ الدعوة لا يمكن أن يستطيع الإنسان أن يستمر في حمله ما لم يكن له رصيد من الصلة بالله عز وجل في الليل، في التعبد بالصيام، بالقرآن. المهم يكون لك نصيب من التعبد. وأشرف هذه العبادات عبادات الخفاء، وأشرفها نوافل الصلاة، وأشرف نوافل الصلاة قيام الليل. وهذا شيء معروف ومقرر، بل الله عز وجل لما ذكر أهل الكتاب قال: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. إذن هو دأب الصالحين من قبلنا. فليكن لنا يا معشر الإخوة والأخوات ومن يريد أن يسلك طريق الدعوة لنا نصيب ولو قل. نعود أنفسنا إذا لم ننشط للعبادة ونحن شباب ولو نشاطا يسيرا، متى ننشط لها؟ إذا أصبحت الركب لا تحملنا، أو ثقلت أجسامنا، أو داهمتنا الأمراض؟ لا، لابد أن يكون النصيب. نعود أنفسنا حتى إذا ما يعني واجهتنا مصاعب الحياة، مصاعب الدعوة إلى الله عز وجل، وإذا معنا رصيد وزاد رباني. انظروا إلى كبار علمائنا الذين أدركناهم، بل أقول لا أعلم أحدا من أئمة الإسلام منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا إمام له تأثير في الأمة إلا وله نصيب في العبادة. وحينما نقول العبادة لا نحصرها في قيام الليل، لكنه أشرف العبادات. تجد له نصيب من القرآن، نصيب من الصلاة، نصيب من قيام الليل، نصيب من الصيام ولو قل، يعود نفسه شيئا فشيئا، لأنه بهذه التربية يخرج إلى ميدان الحياة وهو واثق الخطو وعظيم الثقة بالله عز وجل وبتسديده. لأن من خلا بالله وساله بصدق التوفيق والسداد فإن الله تعالى لا يخذله إذا نزل إلى الميدان. ميدان يحتاج إلى صبر ومصابرة. ولهذا إيش يقول الله عز وجل؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا مقيلا. إذن هذا القول الثقيل لا تستطيع أن تحمله إلا بقوة مضاعفة. هذه القوة ليست قوة البدن أيها الإخوة، إنما هي قوة إيش؟ القلب. ولهذا ستفهم بعد هذا جيدا سبب الصبر والتحمل العظيم الذي وفق الله له الصحابة رضي الله عنهم وهم يواجهون أصناف العذاب. ما الذي يجعل بلال الذي جاء من الحبشة وكان عبدا يباع ويشترى يجرجر على صخور مكة الحارة فيقال له اترك دينك، فلا يجيب إلا بهذه الكلمة: أحد أحد. ما الذي جعله يصبر؟ قيل فيما بعد: ما الذي جعلك تصبر على هذه الحرارة والصخور؟ قال: مزجت مرارة الألم بلذة الإيمان، فغلبت لذة الإيمان على مرارة الألم. لكن هؤلاء الصحب يا أخوة ربوا بالدعوة بالعبادة. ولهذا يقول الله عز وجل، يقول العلماء إن الله أنزل صدر سورة المزمل الوجه كاملا وأبقى آخرها سنة كاملة في السماء كما في صحيح مسلم، ووجب قيام الليل سنة كاملة على الصحابة ليتربوا على العبادة. ثم بعد سنة نسخ وجوب قيام الليل على الصحابة وبقي في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجبا، واضح؟ ليتربى الجيل الأول العبادة. ولهذا يعني بعض الدعاة أو بعض الناس تجده يسير في الدعوة سنة سنتين ثلاث أربع خمس ثم يقف. وأشد من هذا نسأل الله العافية أن ينحرف يمين ويسار. هذا له أسباب، منها لو فتشت، ونحن لا نتهم أحدا بعينه، لو فتشت لوجدت أن هناك ضعف صلة بالله عز وجل حال المسير. والإنسان ترى يعني والله لو كان أعلم الناس وأذكاهم وأحفظهم، نعم، لا غنى له طرفة عين عن توفيق الله عز وجل. ولهذا كان في الحديث ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. طيب، قال ففجأه الحق وهو بغار حراء في رمضان وله من العمر 40 سنة. إذن نبئ وعمره 40 وفي رمضان، ما الذي جعل ابن كثير يجزم بأنه في رمضان؟
الآيات التي وردت في هذا،
إن أنزلناه في ليلة،
في ليلة القدر،
شهر رمضان الذي أنزل فيه
القرآن،
هذا بالإجماع أن القرآن نزل في رمضان ولا إشكال في ذلك. وهذا من بركة هذا القرآن، وكان رمضان تشرف بنزول القرآن فيه، هذه واحدة. والثانية فيها أيضا نقطة تتعلق بنزول الوحي عليه وعمره 40 سنة. وكان قبل ذلك عليه الصلاة والسلام قد صنعه الله ورباه، مرت به شدائد، رعى الغنم، سافر في التجارة، واجه من خالط الناس، عرف صغارهم وكبارهم، عرف مداخلهم ومخارجهم، ثم لما تهيأ تحمل الرسالة تقدم. نعم، وهذا فيه درس آخر للذين يستعجلون بعض الثمار وهم صغار في الدعوة إلى الله. لا، تعنى، استأنس برأي من هو أكبر منك في العلم، في التجربة، في الدعوة. نحن لا نقول لا تمارس الدعوة إلا إذا بلغ عمرك 40، لا، لكن نحن نقول إن هناك مقامات عالية، مقام النبوة لا يعلوه شيء، نعم، لكن مقامات عالية في الأمة، احذر أن تتصدر قبل أن تتهيأ لذلك. يأتي واحد قد يكون اهتدى قبل أمس أو قبل سنة أو سنتين، تجربته في الدعوة ضعيفة، تجربته في العلم ضعيفة، ثم تأتي قضايا كبيرة للأمة فيريد أن يتصدر. لا يا حبيبي، الأمر لا ليس بهذه السهولة. أعط القوس باريها، أعط القوس، ارجع إلى أهل العلم الذين شابت لحاهم في العلم، شابت لحاهم في الدعوة، عندهم تجربة، عندهم بصيرة، عندهم فقه، عندهم ورع، عندهم ديانة. قال فجاءه الملك فقال له اقرأ. وفي هذه درس آخر، وهو أن أصل كل دعوة صحيحة هي العلم. ما قال الله له أول آية نزلت عليه تعبد، واضح، ولا قال له ادعو. لماذا؟ لأن الدعوة التي تقوم على غير العلم لا بركة فيها، بل ثمارها السيئة أعظم من ثمارها السيئة، إن صحت العبارة، أو مفاسدها أعظم من مصالحها. ولهذا لو أردنا أن نصوغ عبارة أو نقول إن الله عز وجل في بدايات نزول القرآن ربى نبيه صلى الله عليه وسلم على 4 قواعد قامت عليها دعوته صلى الله عليه وسلم وانطلق راسخ البنيان. أول قاعدة هي العلم، يعني لو أردنا نقول الرباعية التي ارتكزت عليها السيرة النبوية هي كالتالي: الأولى، العمود الأول أو الركن الأول فيها ركن العلم، شاهده اقرأ، أحسن. الرباعي، الركن الثاني حسن الخلق، شاهده وإنك لعلى خلق عظيم. ولهذا بعض العلماء يقول إن سورة القلم نزلت قبل الإيش؟ قبل المزمل، قبل المدثر، نعم، قبل المدثر. دعونا نأخذها بالترتيب، معليش. الركن الأول العلم، الثاني، الركن الثاني هو العبادة اللي هو يا أيها المزمل، الثالث ركن الخلق، ركن الخلق وشاهده وإنك لا خلق. العبادة إيش ركنه؟ إيش شاهده؟ قوم الليل إلا قليلا. الركن الرابع ركن الدعوة إلى الله عز وجل، وهو يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر. وهذه التي ترتب، لاحظوا هذا الترتيب هو الذي سنقرأه في السيرة بإذن الله تعالى، وهو الذي نزلت به آيات القرآن. إنسان يدعو بدون علم سيفسد أكثر من يصلح، إنسان يدعو مع تقصير في العبادة قد يتوقف، إنسان يدعو بدون خلق حسن لا يمكن أن يستجاب له. وأنتم رأيتم كما تقدم قبل قليل، جاء الأمين، جاء الأمين، يسمونه الصادق الأمين، ما رموه في أخلاقه عليه الصلاة والسلام ولا في عرضه صلى الله عليه وسلم، كان طاهر الأردان. جيد، إذن أي داعية يريد أن ينطلق في الدعوة فعليه بهذه الرباعية، هذه الرباعية التي رب الله عز وجل عليها نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب هذه واحدة. إذن أول أصل في الدعوة هو العلم، ثم قال لست بقارئ ثلاثا، ثم قرأ أول خمس آيات وهي أول ما نزل من القرآن بالإجماع، اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم، وتلاحظون اقرأ إلى قوله ما لم يعلم، علم ما لم يعلم، فكلها تدور حول العلم، واضح. وفي قوله هنا اقرأ وربك الأكرم، اقرأ، شوف اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم القلم. بعض العلماء هنا لمس أو طرح تساؤل، ما الحكمة في الأمر بالقراءة مع ذكر خلق الإنسان؟ إيش علاقة خلق الإنسان بالقراءة؟ ليس كذلك؟ هذا سؤال يعني يرد. فبعض العلماء يقول إن العلم، إن الإنسان كما جمل الله ظاهره بالخلق القدري، خلق الإنسان، خلق الإنسان في أحسن تقويم، خلقك فسواك فما شاركك كما سواه، فيقولون كما أن هذا جماله الظاهر فجماله الباطن بالعلم، ولذلك قرن الله بينهما. ثم قال اقرأ وربك الأكرم ليبين أنك أي خطوة تخطوها في هذا الطريق فستجد من ربك التوفيق والعون إذا صدقت، فإنه أكرم، وهذا هو الموضع الوحيد اللي ورد في هذا الاسم. فأبشر بخير أيها الداعية إذا صدقت وسلكت الطريق الصحيح، علم، العمل، الخلق، الدعوة، وهذه جمعت في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، الرباعية السابقة، إلا الذين آمنوا علم وعملوا الصالحات قم الليل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذه من مظنات الطريق، الخلق الحسن مع الدعوة إلى الله، واضح؟ طيب، قال فرجع بها، أي رجع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات ترجف بوادره، فأخبر بذلك خديجة وقال قد خشيت على عقلي. لماذا؟ لأن الوحي له ثقل كما سمعتم في الآية قبل قليل، إنا سنلقي عليك إيش؟ قولا ثقيلا. وفي حديث عائشة في الصحيحين أنها قالت رضي الله عنها كان الوحي، أو حديث زيد بن ثابت، كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الشاتي وإن جبينه ليتفصد عرقا من ثقله، حتى إنه مرة يقول زيد بن ثابت لما نزل الوحي عليه وأنا بجانبه كادت رجله أو ركبته أو فخذه تندق من ثقل الوحي عليه صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك أيضا في حديث يعلى بن أمية في الصحيحين لما نزل عليه الوحي في صلح الحديبية، لما جاء الرجل يسأل ويقول، يسأل عن العمرة والحج وعن الصفرة، قال وكنت أريد أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات والوحي ينزل عليه، قال فإذا له غطيط، يعني أخذه شيء يشبه إيش؟ النعاس من ثقل الوحي عليه، فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة. الحاصل رجع خشيت على عقلي، لأنه شيء جديد أن ينزل عليك ناموس أو وحي من السماء ومن ملك، هذا شيء خارق للعادة أو غير معتاد للبشر. فثبتته وقالت، ويا ليت أخواتي النساء يسمعن هذا الجواب العظيم من هذه الزوجة الصالحة أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ماذا قالت؟ أبشر، هذه أول كلمة. ثم قالت كلا، يعني جزمت بأنك لا يمكن أن تخذل ومثلك لا يخاف. لماذا؟ قالت والله لا يخزيك الله أبدا. الله أكبر، والله يا إخوة إنني أتعجب كل ما مرت بهذا الحديث أتعجب، لما لم ينزل غير هذه الخمس آيات أبد، صح؟ يعني هو نزلت هذه الخمس آيات وراجع خائفا. فاستدلت رضي الله عنها وهي المرأة العاقلة بسنن الله عز وجل في الرجال الصالحين بأن الله لا يخزيهم. لماذا؟ ذكرت كم نقطة، لاحظوا، إنك لتصل الرحم، اربطوها يا إخوة بالركن الثالث وهو ركن إيش؟ حسن الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نواب الحق، قالت وتقري الضيف أيضا في أحد الروايات. هذه خمس صفات وهي رسالة لنا يا معشر الدعاة طلبة العلم، كونوا كذلك، فإن كنتم كذلك والله لا يخزيكم الله أبدا. هي ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا يخزيكم الله أبدا يعني في قضية حسن الخلق. ولهذا بعض الناس في دعوته يفسد أو يكون تأثيره السلبي أكثر. لماذا؟ لأنه قد يكون خشن العبارة في التعامل مع الناس، قد يكون صلف، بل والعياذ بالله قد يكون أقرب الناس إليه والداه، هم أضعف الناس تأثرا بدعوته، بل ربما انشغل بزعمه بدعوة الناس وترك البر بوالدين. ما هكذا تفهم الدعوة، إنك لتصل الرحم، من وصلها وصله الله، وإنك لتحمل الكل العاجز، تعينه تساعده، وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، إنسان مقروب تساعده. قال في أوصاف أخرى جميلة: عددها من أخلاقه عليه، من أخلاقه نعم، تصديقا منها له وتثبيتا وإعانة على الحق، فهي أول صديق له رضي الله عنها وأكرمها. وأنا هنا أقول لأخواتي من زوجات الدعاة والعلماء: يا زوجات الدعاة ويا زوجات العلماء، لستن كأحد من النساء، رجالكم يحتاجون منكم إلى كلمات طيبة تثبتهم وتساعدهم، وأنتم محتاجون إلى صبر على ما يلاقيه أزواجكم من تعب ولأواء في الطريق. الداعي والعالم من طبيعته أنه يذهب ويسافر ويرتحل ليبلغ رسالة الله عز وجل، فلا بد من صبر ولا بد من تحمل. أيضا أقول لإخواني من طلبة العلم والدعاة، أيضا عليكم أيضا أن تقابلوا هذا الصبر من زوجاتكم بحسن الخلق، بالتعويض عما ينقص أثناء أسفاركم وترحالكم. والآن مدام يسر الله عز وجل وسائل التواصل، ليكن بينكم تواصل، حتى وإن أذهبتم يمين ويسار أشعرهم أنكم، وإن غابت أبدانكم فإنكم معهم بكلامكم الطيب، ونحو ذلك من العبارات. هكذا نترجم نحن بأفعالنا الدعوة إلى الله بحق قبل أن نذكرها نظريا. ثم قال رحمه الله: ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك يقول: ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يمكث، لا يرى شيئا، وفتر عنه الوحي، فاغتم مكتوب هنا في النص فاغتنم، وهي الصواب فاغتم لذلك، وذهب مرارا ليتردى من رؤوس الجبال، وذلك من شوقه إلى ما رأى أول مرة من حلاوة ما شاهده من وحي الله إليه. فقيل إن فترة الوحي كانت قريبا من سنتين أو أكثر، ثم تبدى له الملك بين السماء والأرض على كرسي وثبته وبشره أنه رسول الله حقا، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق منه، يعني خاف، ثم ذهب إلى خديجة مرة ثانية وقال: زملوني. لاحظ هناك قال خشيت على عقلي، لأنه أول مرة، ثاني خاف لكنه خوف أقل من الأول، فقال: زملوني زملوني، ثم قال: زملوني دثروني، فنزلت: يا أيها المدثر قم فأنذر، ونزلت أيضا: يا أيها المزمل قبلها. قال: فكانت الحال الأولى التي انقطع فيها الوحي حال نبوءة وإيحاء، اللي نزل عليه فيها بعد ما نزلت اقرأ انقطع الوحي، كانت هذه لتثبيت النبوة. وثم أمره الله بعد هذه الآية، أي بعد نزول يا أيها المدثر، بأن ينذر قومه ويدعوهم إلى الله عز وجل، وشمر صلى الله عليه وسلم عن ساق التكليف وقام في طاعة الله أتم قيام يدعو إلى الله الكبير والصغير والحر الحر والعبد الرجال والنساء الأسود والأحمر، فاستجاب له عباد الله من كل قبيلة. هذا المقطع لنا معه وقفتان: الأولى في تحرير أنواع أو كم عدد فترات الوحي التي مرت به صلى الله عليه وسلم. فنقول خلاصة كلام أهل العلم في هذا أن الوحي فتر عنه مرتين فقط، الأولى وهي بعد نزول إيش الوحي أول مرة صلوات الله وسلامه عليه، قبل أن تنزل عليه سورة المدثر أو سورة المزمل، جيد؟ وهذه الذي عناها المصنف في أول أمره حينما قال: وفتر عنه الوحي فاغتم لذلك، جيد؟ وهذه الفترة هي التي أشار المؤلف بعد ذلك إلى الخلاف في مدتها، لكن الآن دعونا نحدد إيش أو يعني الفترة، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. إذن بعد نزول الوحي أول خمس آيات فتر الوحي عنه، سنأتي إلى مدة بعد قليل. الثانية الفترة الثانية هي حينما نزل ثمان أو عشر سور تقريبا التي نزلت بعد الفترة الأولى، بعد الفترة الأولى. وهذه مدتها ليلتان أو ثلاث، كما في حديث جندب بن سفيان في صحيح مسلم: قالت امرأة: إني أرى شيطانك قد قلاك، قبحها الله، إني أرى شيطانك قد قلاك، فأنزل الله عز وجل: ما ودعك ربك وما قلاها، يعني ما هجرك، جيد. طيب نرجع إلى الفترة الأولى التي قررنا أنها وقعت بعد إيش؟ قبل نزول المدثر أو المزمل، وهي التي عناها المصنف رحمه الله، يعني بعد نزول إقراء أوائل إقراء ونزول عدد من السور، لكن قبل أن تنزل سورة المدثر وقبل أن تنزل سورة المزمل، كم مدتها؟ المؤلف أشار إلى قول فقال إن فترة الوحي كانت قريبا من سنتين أو أكثر، وبعضهم قال 40 وبعضهم قال أكثر وأقل من ذلك، لكن الذي جزم به ابن إسحاق وهو أحد أئمة السير ووافقه عليه الشعبي وإليه يميل ابن كثير هنا أنه قرابة 3 سنوات، لأن ابن كثير قال سنتين أو أكثر، كأنه إيش يشير إلى الثالثة، فالذي جزم به ابن إسحاق أن المدة فترة 3 سنوات، ولا شك أن هذه مدة طويلة جدا على النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه الوحي. طيب هذه يعني مسألة أو مسألتان، مسألة أنواع أو أوقات الفترات، والثاني مدد هذه الفترات. النقطة الثالثة التي أود أن أعلق عليها وهو أنه قال فاغتم لذلك وذهب مرارا ليتردى من رؤوس الجبال. هذه الجملة الصحيح أنها لا تثبت عنه صلى الله عليه وسلم، ووددت أن ابن كثير علق عليها، وبعض الناس وهم فنسبها إلى صحيح البخاري وجعلها صحيحة، والواقع أن هذه وإن وردت في صحيح البخاري لكنها لم ترد، يعني البخاري ما أوردها بسند موصول، إنما ذكرها ضمن إسناد، وهو إسناد المشهور حديث الزهري عن عروة عن عائشة في قصة بدء الوحي، فلما ساق فترة انقطاع الوحي قال الزهري فبلغنا، لاحظ بلغنا، صار هذا مرسل، والزهري تابعي صغير جدا، يعني لا يروي إلا عن 3 أو 4 من الصحابة، وهو لم يدرك، عائشة رضي الله عنها لم تدرك إيش فترة نزول الوحي، بل كانت ترويها عن صحابي آخر أو عن أبيها أو عن أحد من الصحابة أو عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قطعا هي لم تحضرها لأنها كانت لم تولد بعد. لكن لاحظ في أثناء قصة، والزهري معروف بإدراج بعض العبارات في أحاديثه سواء لتفسير الغريب أو لذكر فائدة تاريخية، فالزهري هو الذي قال بلغنا، وهذه معروفة عند علماء المصطلح كما درسناها في العام الماضي أنها من صور ماذا؟ المرسل أو من صور المنقطع، وأحيانا تكون من صور المعضل كما يقولها الإمام مالك في موطئه، بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فنسبتها إلى البخاري هنا صحيحة أو غير صحيحة؟ غير صحيحة، لأن الزهري لما ساقها لم يقل حدثني عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، لا، إنما ساقها في أثناء حديثه وقال بلغنا، واضح؟ فينتبه لهذه القصة، لأن بعض الناس مباشرة قص لصق يذهب إلى الشاملة أو إلى غيره من الموسوعات الإلكترونية ويقول هذه موجودة في صحيح البخاري، نعم موجودة لكن كيف ذكرها البخاري؟ انتبه لهذا، جيد؟ وهذا ترى بعيد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل، يعني ما فعل ما هو يعني قبل النبوة ما وقع منه أمثال هذه الأمور، فكيف وقد نبأه الله عز وجل؟ ولا يمكن أن يقع هذا منه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لو ثبت ولا يمكن أن يثبت، لكن ربما يقول بعض الدعاة إذا مليت أنا أو واجهني الناس في الدعوة ولا احتملت أذهب إلى رأس من رؤوس الجبال وأنتحر، هذا لا يمكن، واضح؟ إذن هذا مخالف حتى لسياق سيرته عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله أمره الله أن ينذر قومه، بالفعل يا أيها المدثر قم فأنذر، وفي سورة الشعراء وأنذر عشيرتك الأقربين، فقام عليه الصلاة والسلام ونوع في وسائل الدعوة، ومن ذلك أنه قام يوما على الصفاء يا صباحا يا صباحا فاجتمع له قريش وقال ماذا لو أخبرتكم عن خيل بهم دهم أو خيل ستأتي عليكم من خلف الجبل، جبل أبي قبيس، قالوا ما عهدنا عليك كذبا، وكان قد نادى يا معشر قريش يا معشر يا بني هاشم يا بني عبد المطلب يا فاطمة بنت رسول الله يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنكم من الله شيئا، فلما قال لهم ما تظنون أني لو أخبرتكم، يعني قالوا ما عهدنا عليك كذبا، قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جماعتنا؟ فأنزل الله تبت يدي أبي لهب وتب، فأودي عليه الصلاة والسلام هو ومن معه، أودي باللفظ القولي وأودي باللفظ العملي، لما خرج إلى الطائف كما سيأتي خرج إلى الطائف فرماه أهل الطائف حتى أدموا عقبيه الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه، خرج مهموما مغموما يمشي مسافة 30 كيلو ها من الهم والحزن، فلم يستفق إلا بقرن الثعالب، من شدة ما لاقى عليه الصلاة والسلام، وأرسلوا عليه الصبيان والسفهاء من أجل أن يؤذوه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوذي، فكان الصحابة وهم ينظرون إلى قدوتهم عليه الصلاة والسلام يؤذى، كان هذا زادا آخر من زاد الصبر الذي تحلوا به واستعانوا به على الصبر في طريق الدعوة. ثم انتقل المؤلف إلى بيان من الذين أسلموا، سرت باختصار ولا نطيل في هذا كثيرا. ذكر أول شيء أن أول من أسلم معه خديجة، فهي سابقة النساء على الإطلاق، ومن الرجال قال أبو بكر، ثم استجاب لأبي بكر عثمان. لاحظوا الآن يقول هنا فاستجاب له عباد الله من كل قبيلة، وكان حائز سبقهم أبو بكر رضي الله عنه، عبد الله بن عثمان التيمي، وآزره في دين الله ودعا معه إلى الله على بصيرة. قال فاستجاب لأبي بكر عثمان ابن عفان وطلحة وسعد بن أبي وقاص، كل هؤلاء الكبار أربعة من المبشرين بالجنة كلهم في ميزان حسنات من أبي بكر، وهذا نستفيد منه فائدة، وهي أنك أيها الداعية لا تحقر شيئا ولا شخصا تدعوه إلى الله عز وجل، فقد ينفع الله به الإسلام، بل قد يكون أفضل منك في الدعوة إلى الله عز وجل، فأنت لا تحقر ولا يعني مثلا بعض الإخوة والأخوات في بيوتهم يقول أنا ما عندي ذاك العلم الكبير ولا عندي، نقول بارك الله فيك، نشئ لنا ابنا وبنتا يحملون هم الإسلام، يحملون هم الدعوة إلى الله عز وجل، دعوهم يقومون بالدعوة إلى الله عز وجل بما تستطيعون، حتى ولو ترتب على ذلك أن تدخلوهم في مدارس يتعلمون في هذا الأمر وتدفعوا لهم من أموالهم، فإن بناء الإنسان أعظم من بناء الأبدان، البناء العلمي، البناء الإيماني، ونحن في برامج البناء العلمي، هذا جزء من المسيرة، جزء من الزاد الذي يربى على الإنسان. أنا قصدي أن الإنسان لا يكتفي بأنه اهتدى وبس، يجتهد في دعوة غيره. انظروا كم دخل من العشر المبشرين في صحيفة أبي بكر رضي الله عنه، ونحن نعلم أن عددا كبيرا من الدعاة من القدماء والمعاصرين لا ندري على يد من اهتدوا، قد يكون اهتدى على يد رجل عامي، قد يكون اهتدى على يد أستاذ درسه في المدرسة، معلمة درست طالبة فحملت هم الدعوة. وهذه رسالة لإخواني مدرسين ومدرسات في التعليم العام في الجامعات، اغرسوا في تلاميذكم هذه الرسائل، والله ستجدونها إن شاء الله تعالى إذا خرجت بقالب من النصح والصدق بإذن الله تكون كالكلمة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ولا تدرون قد يخرج على أيديكم أو بسبب كلمة سمعها أحدكم سمعها منكم أحدهم فخرج ينطلق للدعوة إلى الله من دون أن يخبروكم، ستجدون هذا في صحيفة حسناتكم إذا لقيتم الله عز وجل. يقول وأما علي فأسلم صغيرا ابن 8 سنين، وقيل أكثر من ذلك، فقيل إنه أسلم قبل أبي بكر، لكن يقول ابن كثير، لاحظوا هذا من التحقيق في عرضه للسيرة، يقول وقيل لا، يعني قيل ليس قبل أبي بكر، ثم قال وعلى كل حال فإسلامه ليس كإسلام الصديق، وهذا صحيح لأنه إسلام طفل ليس كإسلام الرجل البالغ، وهذا من العبارات الجيدة في التحقيق، لأنه كان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه من عمه إعانة له على سنة محل، يعني سنة يعني أصابت الناس بالجوع والفقر، فأعانه على ماذا؟ على تحمل علي، لأن أبا طالب كان عنده أولاد كثيرون، كان عنده أولاد كثيرون، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان أسم منه بكثير. أبو النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره قرابة 40، وعلي عمره 7 أو 8 أو 9 أو 10، يبقى طفلا صغيرا، فأعان عمه الذي ناصره في أول أمره. قال وكذلك أسلمت خديجة وزيد بن حارثة، وأسلم القس ورقة بن نوفل. إذن ابن كثير يفيدنا هنا أن ورقة بن نوفل إيش؟ صحابي، وهذا مذهب لبعض أهل العلم، وقد ترجم له بعضهم في كتب الصحابة. وقال وصدق بما جاء من وحي الله، وتمنى أن لو كان جذعا، يعني لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به خديجة، يعني أن خديجة لما فجأ الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم قلق على نفسه كما تعلمون، قالت خديجة تعال نأتي إلى 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 ورقة بن نوفل، فإنه رجل يقرأ في الكتاب، يعني كتاب التوراة والإنجيل. فلما جاءه النبي عليه الصلاة والسلام أخبره ما الذي فجأه من وحي، قال والذي نفسي بيده هذا الناموس الذي أنزل على موسى. نعم، ثم قال له وليتني كنت فيها جذعا، يعني ليتني أدركت هذا الأمر وأنا صغير، وأنا صغير شاب على الأقل حتى أنصرك. قال ولا وإن قومك سيخرجونك، وإن يدركني يومك يوم إخراج قومك لك لأنصرك نصرا مؤزرا. قال أو مخرجيهم هذا عيب، كيف قبيلتك تطردك من البلد؟ قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وهنا درس، لا تظن أن طريق الدعوة مفروش بالورود والرياحين، لا، سيواجهك أقاربك، سيواجهك يعني المعادون للدعوة، لكن هنا تبقى الحكمة في التعامل، كيف أتعامل مع الوالدين إذا كانوا أعداء للدعوة أو مخالفين، كيف أتعامل مع الإخوة، كيف أتعامل مع الجيران، مع الأقارب، مع أبناء العم، مع العشيرة، مع أهل البلد، مع مع مع، هذا درس آخر. لكن المهم أن لا يتصور الإنسان أن هذا الطريق محفوف ها بالورود والرياحين، لا، هو محفوف بالمكاره، لأنه طريق يؤدي إلى الجنة. قال وقد روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في المنام في هيئة حسنة، وجاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت القس عليه ثياب بيض، لكن هذا الحديث لا يصح. قال وفي الصحيحين أنه قال هذا الناموس الذي جاء بموسى إلى آخره. قال ودخل في الإسلام من شرح الله صدره للإسلام على نور وبصيرة ومعاينة، فأخذهم سفهاء وأهل مكة بالأذى والعقوبة، وصان الله رسوله صلى الله عليه وسلم وحماه بعمه أبي طالب، لأنه كان شريفا مطاعا فيهم، نبيلا لا يتجاسرون على مفاجأته بشيء من أمر محمد صلى الله عليه وسلم، لما يعلمون من محبته له، وكان من حكمة الله بقاؤه على دينهم لما في ذلك من المصلحة. هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، لا يصده عن ذلك صاد ولا يرده عنه راد، ولا يأخذه في الله لومة لائم. نختم بدرسنا هذه الليلة هذا المقطع بالتعليق عليه ببعض التعليقات. قال ابن كثير هنا ودخل من شرح الله صدره للإسلام على نور وبصيرة فأخذ مسفاه مكة بالأذى، وهذا تأكيد لما ذكرناه، وهو أن سنة الله عز وجل في من سلك هذا الطريق لا بد أن يؤذى. قال الله عز وجل أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله المؤمنين وليجة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. إذن هذه سنة الله، من سلك طريق الدعوة ويظن أنه مرتاح فقد أخطأ ووهم. طريق الدعوة طريق ثقيل الأعباء لكنه بعون الله يخف، طريق محفوف بالأشواك لكنه بنور العلم والبصيرة يستطيع أن يتجنبها الإنسان ويسير في طريقه، ولا بد من ذلك لأجل أن الدعوة عمل عظيم وتحتاج إلى صبر ومصابرة، فيصنع الإنسان على هذه الشدائد ليتحملها، وما هي إلا أيام حتى يضع قدمه على عتبة الجنة بإذن الله تعالى وتوفيقه. الأمر الثاني قال وحماه الله بعمه أبي طالب لأنه كان شريفا، وهذه علقنا عليها قبل قليل أو في الدرس الماضي، وقلنا إن الله عز وجل من حكمته ورحمته ببعض الدعاة أن يهيأ لهم من ينصرهم لا ديانة وإنما عصبية بسبب الجانب القبلي. النقطة الثالثة من النقاط التي نعلق على هذا المقطع أنه قال من حكمة الله بقاؤه على دينهم لما في ذلك من المصلحة. الآن نحن نتحدث بعدما قضي الأمر، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام حرص على دعوته، يعني ما قصر معه حتى آخر نفس في حياته صلى الله في حياة أبي طالب ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، بل جاء إليه وهو في مرض الموت وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي ربيعة، وعبد الله بن أبي ربيعة أسلم بعده لكن في تلك اللحظة لم يكن مسلما. فانظروا إلى أثر أصدقاء السوء أيها الأخوة والأخوات. قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أتوا إليه من الباب الذي إيش ها يعظم شأن القبيلة الآباء الأجداد، ها أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تترك الدين اللي كان عليه أبوك وجدك؟ وهذا العذر سبحان الله، أعرف أناس من أخواننا الذين كانوا في بدع عظيمة ومنكرة بل بعضها كفري، لما تسننوا وهداهم الله عز وجل لأهل السنة قال لهم آباؤهم هذه الكلمة بعينها، قال يعني أنا أبو 70 سنة أو 80 سنة وأبوك وجدك على ضلال وأنت الذي على هدى، نفس المنطق، فليصبر الداعي وليوطن نفسه على ذلك. واضح؟ قال وترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال مات هو على ملة عبد المطلب، مات عليها. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، وقال الله عز وجل أنزل فيه أيضا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا يقودنا أيضا إلى درس آخر في هذه القصة، قصة أبي طالب وعلاقة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن الإنسان قد يجتهد في دعوة من يحبهم سواء كانوا أقارب جيران أصدقاء إلى آخره، فتنقطع السبل ولا يجد بابا مفتوحا، بل يجد إعراضا وصدودا، وربما وجد إيش حربا وعداء. فنقول له لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لست أصدق من الرسول ها ولا أكثر حرصا من دعوته لأقاربه، ومع ذلك لم يستجب. وهذا له سر عظيم. ما هو السر أيها الأخوة؟ من يعني يحاول أن يكتشف منكم السر في كون الهداية هداية التوفيق بيد الله لا بيد البشر؟ لماذا؟ من الأسرار حتى لا يغتر الداعية بجهده. تصور أنت الآن أنه والله قيل أنه والله أنا اهتدى على يدي، أو يعني أنا الذي هديت فلان وأنا الذي هديت فلان، مع الوقت يكثرون المهتدون على يده بزعمه هو يعني أنه هو الذي هداهم، فربما دخله العجب. وفيها درس آخر، وهو أن يكون قلبك أيها الداعي معلق بالله، يا رب اهدي أبي، يا رب اهدي أمي، يا رب اهدي أخي أختي، وهكذا تتعلق بالله، لأن قلوبهم بيد من؟ بيد الله. قلوب العباد بين أصبعين وأصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، حتى تبرأ من حولك وقوتك. أبدا لا تهدي من أحببت، لا تهدي من أحببت. وهذا يعني تجد أحيانا عجائب، إنسان يأتي من أقصى الدنيا من بلاد بعيدة، يأتي سلمان من فارس ويأتي بلال من الحبشة، يسلمون ويسمعون ويقولون أشهد أن محمد رسول الله، وعمه أبو طالب وعمه أبو لهب لا يسلمون. وهذا يعني يجعل الإنسان دائما التعلق بالله سبحانه وتعالى، لا في ثباته هو، لأنه لا يأمن على قلبه أصلا هو أن ينحرف، وأيضا يتعلق قلبه بسؤال الله عز وجل أن يهدي فلان ويهدي فلان ويهدي فلان. والقصص في هذا كثيرة. ثم قال هذا ورسول الله يدعو إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، لا يصد عن ذلك صاد ولا يرد عنه راد، ولا يأخذه في الله لومة لائم. وهذا فيه الدرس الأخير الذي نختم به درسنا هذه الليلة، الصبر على الدعوة. قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، قل إن صلاتي ونسكي إيش ومحياي، كل الحياة ما فيه لحظة من الحياة بغير الله، لا، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم أيها الإخوة والأخوات من الدعاة إلى الله على سبيله وعلى إلى سبيله على بصيرة. إلى أن نلقاكم في اللقاء القادم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين.